بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول متوفيق لله سبحانه وتعالى حول الكراهة، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العلامة الألبانية رحمه الله تعالى رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه.
القرآن الكريم من
قال العلامة الألباني رحمه الله: صفة السجود. وكان يقول: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، فإذا رفع فليرفعهما.
فليضع يديه، قال الشيخ الألباني، على الأرض في سجوده. وراد باليدين بطون الراحتين والأصابع، يعني ليس الذراعين ولا المرفقين، وإن أطلق عليهما يدان، لكن إذا سجد فإن الذي يضع على الأرض هو بطون الراحتين والأصابع. وفيه دليل على وجود وضع الجبهة واليدين في السجود للأمر بهما، كما
ولا يملك الذين يدعون،
وهم مذهب أكثر العلماء. يشير رحمه الله إلى حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر الجبهة واليدين وركبتين وصدور القدمين.
قال: وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة.
كان يعتمد على كفيه ويبسطهما، قال الشيخ الألباني، هو من حديث البراء بن عازب. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على اليتي الكف. كان يعتمد على كفيه ويبسطهما. ثم قال: وقد أخرج أبو داود والنسائي والبيهقي وأحمد من طريق شريك عن أبي إسحاق عنه أنه وصف السجود فقال: فبسط كفيه ورفع عجيزته وخوى، وقال: هكذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم. زاد أبو داود والبيهقي عنه: واعتمد على ركبتيه، وإسناده حسن كما قال النووي. قال: ورواه أبو حاتم. قوله: ويضم أصابعهما، قال الألباني رحمه الله، هو من حديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه، خرجه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي. قوله: ويوجهها قبل القبلة، قاله من حديث البراء، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره، وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة، فتفاج. خرجه البيهقي من طريق زكريا بن أبي زيد عن أبي إسحاق عنه، وسنده صحيح. بيوجه الأصابع قبل القبلة لورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من حديث البراء. ويضم أصابعه لحديث وائل ابن حجر أن النبي كان إذا سجد ضم أصابعه، وكان يعتمد على كفيه وبسطهما للحديث السابق. نعم.
قال: وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه، كان يمكن أنفه وجبهته من
الأرض. كان يجعلهما حذو منكبيه، يعني يجعل كفين حذو المنكبين. قال الشيخ الألباني: هو من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وقد مضى قريبا. قال: وأحيانا حذو أذنيه، قال: ومن حديث وائل بن حجر رضي الله عنه من طريق زائدة، قال: حدثنا عاصم ابن كليب قال: حدثني أبي عنه، قد مضى بتمام في وضع اليمنى على اليسرى. قال وكذا روى سفيان الثوري عن عاصم أخرج البيهقي والطحاوي وأحمد من طرق عنه وقال وكيع عنه سجد ويداه قريبتان من أذنيه أخرج البيهقي وأحمد. وأيضا ذكر عن وائل أنه رأى النبي رفع يديه حين دخل في الصلاة حيال أذني الحديث وفي آخره فلما سجد سجد بين كفيه. ويؤيد ذلك أن له شواهد من حديث البراء بن عازب وأبي مسعود الأنصاري أنه سجد بين كفيه. إذن كما ذكر رحمه الله تعالى بأنه كان يجعل كفيه حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه وكل ذلك وارد. إما أن يجعل اليدين بحذى الكفين منكبين وإما أن يجعل اليدين بحذى الأذنين. نعم.
قال رحمه الله وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض.
نعم. قال الشيخ الألباني هو من حديث أبي حميد السعيد رضي الله عنه أخرجه الترمذي وصححه هو ابن الملقن وابو داود والطحاوي من طريق فليح بن سليمان قال حدثني عباس بن سهل عن ابي حميد به وزاد ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ووضع كفيه حذو منكبيه نحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم قال وأخرجه أيضا من خزيمة في الصحيح كما في التلخيص وراه البيهقي من طريق ليث بن سعد وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عنه بلفظ فإذا سجد أمكن الأرض بكفيه وركبتيه وصدور قدميه ثم اطمأن ساجدا فإذا سجد أمكن الأرض بكفيه وركبتيه وصدور قدميه ثم اطمأن ساجدا وهذا سند صحيح. طيب فين يمكن أنفه وجبهته من الأرض؟ يقول من حديث أبي حميد قال وزاد ونحى يديه عن جنبيه وضع كفيه حذو منكبيه هذا ليس فيه. قال فإذا سجد أمكان الأرض الكفيه وركبتيه وصدر قدميه ثم اطمأن ساجدا وهذا سند صحيح وله شواهد منها عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض واضعا جبهته وأنفه في سجوده يسجد على الأرض واضعا جبهته وأنفه في سجوده هذا هو الشاهد. قال أخرج أحمد ورجال ثقات لكنه منقطع ومنها عن أبي جحيفة من حديث ابن عباس وهو في حديث رفاعة رواه أبو داود وأحمد سند صحيح وتقدم في الركوع وله شاهد من حديث ابن عمر رواه ابن حبان من حديث طلحة بن مصرف عن مجاهد إلى آخره. ثم قال والحديث في أنه لا يكفي في وضع الجبهة الإمساس بل يجب أن يتحامل على موضع السجود بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته بحيث أنه لو سجد على قطن أو حشيش أو شيء محشو بهما وجب أن يتحامل حتى ينكبس ويظهر أثره على يد لو فرضت تحت ذلك المحشو فإن لم يفعل لم يجزئه على الصحيح عند الشافعية. وقال إمام الحرمين عندي أنه يكفي إرخاء رأسه ولا حاجة إلى التحامل كيفما فرض محل السجود. قال النووي والمذهب الأول وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني وصاحب التتمة والتهذيب قلت وهذا والحق فإن الذهاب إلى قول الإمام المذكور فيه إلغاء للتمكين المنصوص عليها في الحديث وذا لا يجوز كما هو ظاهر. نعم. وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض.
وقال للمسيء صلاته إذا سجدت فمكن لسجودك وفي رواية إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك.
فقول الشيخ فمكن سجودك يعني أخذ منه أن الإنسان يتحامل على الجبهة حتى يمكن ذلك ولا يكفي الإمساس. نعم.
وفي رواية إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين.
إذن دل هذا على دخول الأنف مع الجبهة، دخول الأنف مع الجبهة ولا يكتفي بالجبهة فقط. كان يقول لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. قال الشيخ وهو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، من حديث بلاد بن عباس رضي الله عنهما أخرجه الدارقطني وعنه البيهقي والحاكم من طريق الجراح بن مخلد. قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عاصم الأحول عن عكرمة عنه، إلى أن قال رحمه الله وساق بالسندي عن ابن عباس مرفوعا بلفظ من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته، وهذا سند حسن لا بأس به في المتابعات، ورجاله صدوقون غير الضحاك بن حمرة فمختلف فيه فضعفه بعضهم وثقوا آخرون، وفي التقرير ضعيف. وقال شيخ الهيثمي في المجمع بعد أن ساق الحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون وإن كان في بعضهم اختلاف من أجل التشيع، ورواه حرب بن ميمون عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ضع أنفك ليسجد معك، ذكره البيهقي. قلت وهذا سند صحيح إن كان من دون حرب بن ميمون ثقات. قال في الحاشية ثم وقف الشيخ رحمه الله على إسناده كمان عند أبي نعيم في أخبار أصفهان فعز إليه في الصفة المطبوع وخرجه في الصحيحة كما سيأتي، وهو ماذا؟ لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. إذن يسجد على الجبهة ومعها الأنف مع تمكين ذلك من الأرض. نعم.
قال
نعم. لا شك هذا هو الظاهر، إذا جاء الأمر بالسجود على الجبهة ومعها الأنف فيكون عدم وصول الأنف إلى الأرض عدم اتيان بهذا الواجب كما جاء في حديث ابن عباس ومئت أن أسجد على سبعة أعظم ومنها الجبهة، والجبهة معها الأنف، فإذا لم يأتي به طيلة الركن فإنها تبطل صلاته. هذا الظاهر. نعم.
قال وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة وينصب رجليه وأمر به.
وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، قال هو من حديث أبي حميد وقد سبق قريبا وزيادة هي في رواية عنه، إلى أن قال وفي الباب عن عائشة وتحديثها قريبا روى ابن سعد أيضا عن ابن عمر أنه كان يحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة إذا صلى، حتى كان يستقبل بإبهامه القبلة ويستقبل بصدور قدميه وأطراف أصابعهما القبلة. وقوله كان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، هذه أربعة، ركبتين هذه ثنتان وأطراف القدمين ثنتان، ويستقبل بصدور قدميه وأطراف أصابعهما القبلة، لما جاء عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة إذا صلى، حتى كان يستقبل بإبهامه القبلة. قوله وينصب رجليه، قال الشيخ الألباني أورده البيهقي في هذا الباب، أورد البيهقي في هذا الباب حديث أبي حميد الذي قبل هذا وليس فيه التصريح بالنصب، ولكنه مفهوم من معنى فني الأصابع واستقبال القبلة بأطرافها، فإن هذا لا يمكن في وضع السجود إلا والقدمان منصوبتان. وقد جاء حديث صحيح صريح في ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في السجود وهما منصوبتان. الحديث أخرجه مسلم وغيره. وقد ترجم له النسائي أيضا ببابين، الأول باب نصب القدمين في السجود، والآخر باب الدعاء في السجود. نعم.
قال: وأمر به وكان يفتخ أصابعهما ويرش.
وأمر به، علق على ذلك أيضا، قال هو من حديث سعد بن وقاص أن النبي أمر بوضع اليدين ونصب القدمين، خرجه الترمذي والحاكم والبيهقي من طريق وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن مريم عن عامر بن سعد عن أبيه به، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وليس كما قال وإنما هو حسن فقط. وأعله الترمذي بين يحيى بن سعيد الخطان وغير واحد من الثقات رواه عن محمد بن عجلان عن محمد بن مريم عن عامر بن سعد به ولم يذكر فيه عن أبيه، وقال وهذا أصح من حديث وهيب. قلت يعني الشيخ الألباني: وهذه ليست بعلة قادحة، لأن وهيبا هذا وهو ابن خالد الباهلي ثقة ثبت، واحتج به الشيخان، قد وصل الحديث بذكر سعد فيه وهي زيادة من ثقة فيجب قبولها كما تكرر، وخرجه السراج أيضا. نعم.
قال: وكان يفتخ أصابعهما ويرش عقبيه.
يفتخ أصابعهما، قال الشيخ أخرج أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه، ويفتخ بالخاء المعجمة أي يلينها حتى تنثني فيوجههما نحو القبلة. يفتخ أصابعهما أي يلينها حتى تنثني فيوجهها نحو القبلة. ويرص عقبيه، قال هو من حديث عائشة أيضا قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة، فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أثني عليك لا أبلغ كل ما فيك. فلما انصرف قال: يا عائشة أخذك شيطانك؟ فقلت: أما لك شيطان؟ فقال: ما من أدمين إلا له شيطان. فقلت: إياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، لكني أعانني الله عليه فأسلم. فالشاهد فيه ماذا؟ فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبل، وورد نصب القدمين والأمر بذلك، وورد رص العقبين. نعم. نعم. عندك إخوة لك. قال إيه؟ كيف إلى بطن مفيش؟ نجع صبع الخلف ليس هنا. لا أي يلينها حتى تنفني فيوجهها نحو القبلة. هذا تفسير من عنده؟ قال إيه؟ لعله إلى ظهر الرجل وليس إلى باطن. لا هذا ما أظن هذه تصح، ولا يقوى الإنسان عليه أصلا، ولا يقوى عليه. نعم. ذكروا علتهم. له ايه برفض عندك؟ لكن سبق هو عند البيهقي وينصب رجليه. أورد البيهقي في هذا الباب حديث أبي حميد الذي قبله وليس فيه التصريح بنصب ولكنه مفهوم من معنى ثاني الأصابع واستقبال القبلة. وهو قوله هما منصوبتان. فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء حديث صحيح وصريح في ذلك حديث عائشة فقدت رسول الله ليلة الفراشي وذكرهما منصوبتان. أن أصل النصب الموجود لكن الأمر بذلك هو أقول وأعلى الترمذي بأن يحيى بن سعيد قطان وغير واحد من رواه عن محمد بن عجلان ومحمد إبراهيم عن عامر ولم ابن سعد به ولم يذكروا فيه عن أبيه. قال وهذا أصح من حديث وهيب. قلت هذه ليست بقادح لأن وهيبا هذا وابن خالد بن بهي ثقة ثابت احتج به الشيخان وقد وصل حديث بذكر سعد فيه وزيادة من ثقة فيجب قبوله. يعني على القاعدة اللي احنا القديمة لأنه هيب ذكره عن سعد يقول قد وصل حديثه بذكر سعد فيه ودي يلزم الثقة على القاعدة اللي احنا قلناها من قبل. نعم اي نعم ولو نعم اي نعم هذا هو الظاهر انها هي على ما وصفه انه يثنيها فيوجهها نحو القبلة وهذا المعقول اصلا. لكن ان تكون الخلف هذا خارج المعهود. نعم
قال وكان يرفع عجيزته مؤخره فهذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. وقد جعل صلى الله عليه وسلم
كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. نعم
وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الآخرين قاعدين العضوين الآخرين
للجبهة والأنف
كعضو واحد في السجود حيث قال أمرت أن أسجد وفي رواية أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين وفي لفظ الكفين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر.
يقول قال ابن دقيق قيل معناه أنهما جعل كعضو واحد وإلا لكانت الأعضاء ثمانية. قال وفيه نظر لأنه يلزم منه أن يكتفى بالسجود على الأنف كما يكتفى بالسجود على بعض الجبهة. نعم وقد احتج بهذا أو احتج بهذا الأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف. قال والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد فذاك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. وأيضا فإن الإشارة قد لا تعيق المشارة إليه فإنها إنما تتعلق بالجبهة لأجل العبادة فإذا تقارب ما في الجبهة أمكن أن لا يعين المشار إليه يقينا. إلى أن قال ونقل بالمنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدها. وعن الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية وغيرهم يجب أن يجمعهما وهو قول للشافعي أيضا. قلت وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى للأمر بالسجود عليها. ومن ادعى أن الأمر بخصوص الأنف للاستحباب بدال الوجوب فهو مخالف لظاهر الحديث ومطالب بالدليل وأتى وأن له ذلك لأنه فصل بين حكم الجبهة والأنف مع أنهما وردان معا. فكونك تجعل الأنف الاستحباب والجبهة للركنية فما الدليل؟ لكن كون ذلك قول الشافعي من مستغربه أنه في المجموع قال وإن كان قويا في الدليل. ثم قال ابن دقيق احتج بعض الشافعية على أن الواجب الجبهة دون غيرها بحديث المسيء في صلاته مسيء صلاته حيث قال فيه ويمكن جبهته. قال وهذا غايته أنه مفهوم لقب والمنطوق مقدم عليه وليس من باب تخصيص العموم. قال وأضعف من هذا استدلالهم بحديث سجد وجهي. طيب إذا ذكر الوجه دخل معه الأنف لأن الأنف أيضا مما يواجه به. نعم.
قال ولا نكفت الثياب والشعر. وكان يقول إذا سجد العبد
ولا نكفت الثياب والشعر ولا نكفت. قال بكسر الفاء من الك من من الكفت وهو الضم، والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة، النهي عنه في حال الصلاة. وإليه جنح الداودي وترجم له البخاري باب لا يكف ثوبه في الصلاة. قلت وليس هذا النهي خاصا بحال الصلاة، بل لو كف شعره وثوبه قبل الصلاة ثم دخل فيها كذلك شمله النهي عند جمهور العلماء، ويؤيده نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل عاقص شعر كما يأتي. يعني لا فرق بين أن يكون قد فعل ذلك وهو في الصلاة أو دخل الصلاة وهو بها، المهم أنه حال الصلاة لا يفعل ذلك. نعم. قال الحافظ وهي تؤيد ذلك، وقد ورده عياض بأنه خلاف مع الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك المصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها، واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة. لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة. قيل والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر. نعم. والصحيح أنه لو فعل ذلك لا تبطل صلاته. نعم.
وكان يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.
نعم.
وقال في رجل صلى ورأسه معقوص من ورائه إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وقال أيضا ذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ظفره.
قال هو من حديث عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، يعني مربوط شعره، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. قال رواه مسلم. نعم.
قال
وفي الباب عن أبي الرافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ضفرته في قفاه فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان. نعم.
قال وكان لا يفترش ذراعيه بل كان ينهى عنه وكان يرفعه.
وكان لا يفترش ذراعيه، قال هو من حديث أبي حميد رضي الله عنه بلفظ، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، أخرجه البخاري وغيره. وكان لا يفترش ذراعيه، قال وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، بل كان ينهى عن ذلك. قال فيه أحاديث منها من عن عائشة رضي الله عنها بلفظ وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. نعم.
وكان يرفعهما ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه.
حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه، يعني يباعدهما وهو ساجد عن الجنبين حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه. قال هذه الصفة مما تواتر نقلها عن الله عليه وسلم.
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
تحت يديه مرة وكان يبالغ.
قال البهمة كذا هو عند الجميع بفتح الباء. قال أهل اللغة البهمة واحدة البهمة وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث وجمع البهم بهام بكسر الباء. وفي رواية الحاكم والبيهقي وكذا الطبراني في معجمه كما في نصب الراية بهيمة بالضم مصغرا. قال الزيلعي وهو الصواب وفتح الباء فيه خطأ. ما. قال أراد أن تمرت في يديه مرة. قاله من حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه حتى يعني حتى لو أن بهمة أراد أن تمرت في يديه مرة. الحديث قال أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وأحمد كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله عن عم يزيد بن أصم عنها به.
قال وكان يبالغ في ذلك حتى قال
يعني ما يكتفي بالمجافاة فقط مجافاة اليدين عن الجنبين وإنما كان يرفعهما لكن طبعا يرفع ذلك رفعا معتدلا حتى أنه لو أراد أن تمر بهيمة صغيرة لمر. نعم.
قال وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه إنا كنا لنأوي إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني معناها نرثي ونرق. نعم. مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد
وكان يأمر بذلك فيقول إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ويقول اعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط. وفي رواية وفي لفظ كما يبسط الكل وفي لفظ آخر وحديث آخر
ولا يفترش أحدكم
ولا
ذراعيه
افتراش الكل.
اعتدل في السجود. قال القاضي بن أبو بكر بن عربي في عرضة الأحواذ أراد به كون السجود عدلا باستواء الاعتماد على الرجلين وركبتين واليدين والوجه ولا يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من الآخر وبهذا يكون ممتثلا لقول أمرت بالسجود على سبعة أعظم. وإذا فرش ذراعيه فرش الكلب كان الاعتماد عليهما دون الوجه فيسقط فرض الوجه انتهى. قال قلت هذا المعنى قد جاء منصوصا عليه في حديث ابن عمر الآتي في الأصل فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك. وقد ذكره ابن دقيق العيد فقال لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا فإنه هناك استواء الظهر والعنق والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي. قال وقد ذكر الحكم هنا مقرونا بعلته فإن التشبه بالأشياء الحسية يناسب تركه في الصلاة انتهى. والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة انتهى من فتح الباري. وقد قال الترمذي بعد أن ساق الحديث والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. نعم.
وكان يقول لا تبسط ذراعيك بسط السبع والدعم على راحتيك
أي استند عليهما
وتجافى عن ضبعيك فإنك
هو من الجفاء. التجافى هو من الجفاء البعد عن الشيء يقال جفاه إذا بعد عنه وإشفاه إذا أبعده انتهى. عن ضبعيك تثنية ضبع بسكون الباء وهو وسط العضد وقيل وما تحت الإبط ويقال الإبط الضبع للمجاورة هذا جاء في النهاية. قال نعم فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك.
فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معه. قال العلامة الألباني رحمه الله: وجوب الطمأنينة في السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا، وكان يقول فيه: إنه من أسوأ الناس سرقة. وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود كما سبق تفصيله في الركوع، وأمر المسيء صلاته بالإطمئنان في السجود كما تقدم في أول الباب.
فالطمأنينة ركن في كل هذه الأركان. اركع حتى تطمئن ركع، ثم ارفع حتى تعتدي إلى قائم، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالطمأنينة ركن في كل هذه الأركان، هذا ركن مصاحب في جميع الأركان. نعم.
قال: أذكار السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة هذا وتارة هذا. أولها: سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وبالغ في تكريرها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبا من قيامه، وكان قرأ فيه 3 سور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. ثانيها: سبحان ربي الأعلى وبحمده 3. ثالثها: سبوح قدوس.
يعني يقول سبحان ربي الأعلى، هذا اللفظ ورد أيضا، سبحان ربي الأعلى وبحمده 3. نعم.
ثالثها: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رابعها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. خامسها:
يتأول القرآن معناه أنه يعمل به. نعم.
خامسها: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين.
يقول: أي أتقن الصانعين. يقال من صنع شيئا خلقه، ومنه قول الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. نعم. قال القرطبي في تفسيره: وذهب بعض الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس، إنما يضاف الخلق إلى الله تعالى. وقال ابن جريج: إنما قال أحسن الخالقين، لأنه تعالى قد أذن لعيسى عليه الصلاة والسلام أن يخلق، واضطرب بعضهم في ذلك، ولا تنفى اللفظة عن البشر في معنى الصنع، وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العدم. وكما سبق وبينا أن الخلق يطلق ويراد به إيجاد الشيء من العدم، وهذا يختص به الله، ويطلق ويراد به تحويل الشيء من صورة إلى صورة، فهذا يجوز على البشر. نعم.
سادسها: كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. سابعها: سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يدي، وما جنيت على نفسي.
نعم.
ثامنها: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا وما بعده كان يقوله في صلاة الليل. تاسعها: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. عاشرها: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. 11: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا.
قال هو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فرأيته قام لحاجته فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء ثم قام يصلي وكان يقول في سجوده فذكره. نعم.
الثاني عشر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ ببعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
نعم. قال هو من حديث عائشة: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي هو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول وذكرت الدعاء هذا، أخرجه مسلم وغيره. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله: النهي عن قراءة القرآن في السجود، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن كما مضى في الركوع، وكان يقول:
لكن لو أن الإنسان قال دعاء هو من القرآن، لو أنه مثلا قال وهو في السجود: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكذا، لو قال دعاء في السجود يقصد الدعاء لا يقصد تلاوة القرآن، فهذا لا بأس به، لا بأس به لو قال ذلك وقد أخذه من القرآن على وجه الدعاء، فهذا لا بأس به. نعم.
وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب.
ودل هذا على أن العبادة توقيفية، ففي القيام في القيام في الصلاة لو دعا وترك الفاتحة بطلت صلاته، وفي السجود والركوع لو ترك التسبيح وقرأ القرآن لبطلت صلاته، فهذه عبادة توقفية، فما يصح هنا لا يصح هنا، فأنت ممتثل. نعم.
وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فيه.
نعم.
قال العلامة الألباني: إطالة السجود. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول، وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض كما قال بعض الصحابة. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر هو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى، ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهرني صلاته سجدة أطالها.
يعني في أثناء صلاته، فسجد بين ظهرني صلاته يعني في أثنائه.
قال: فرفعت رأسي من بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهرني صلاتك هذه سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليه. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابن ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته.
يعني إذا طرأ طارئ فأطال الإنسان السجود فلا بأس. نعم. وفيه أن الإنسان لو رفع جبهته من السجود ظنا شيئا ثم عاد على هذا النحو أنه لا تبطل صلاته، لأنه ما ظن يعني أخطأ، فظنوا أن النبي حدث له شيء فرفع هذا رأسه، ظن أن النبي حدث به أمر موت مرض شيء، فلما وجد النبي ساجدا عاد مرة ثانية فسجد. ففيه أن الإنسان لو فعل هذا الأمر على هذا الوجه لا تبطل صلاته، كان مثلا يكون الصوت انقطع وأطال الإمام السجود فاشتبه عليه الأمر أرفع من السجود أم لا، فرفع فإذا هو ما زال ساجدا فعاد فسجد مرة ثانية، مثل هذا لا تبطل صلاته. نعم.
يا شيخ، منه النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء بعدم رفع الرؤوس حتى يستوي الرجال جلوسا في الصحيحين، ما ضاقت الأذن و بالاحتياط لعدم كشف العورة.
يعني الشاهد فيها ما هو؟
الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإطالة في السجود للعبد.
هو ليس الإطالة ولكن التأخر قليلا، يعني التأخر قليل، ما تكون المتابعة مباشرة في مسألة السجود ولكن التأخر، لكن التأخر بما لا يفوت عليهم إدراك الإمام في الركن بين السجدتين، نعم يعني قليلا.
وفي حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال من أحبني فليحب هذين.
قال أخرجه ابن خزيمة في الصحيح بإسناد حسن عن ابن مسعود والبيقي مرسلا، وترجم له ابن خزيمة بقول باب ذكر الدليل على أن الإشارة في الصلاة بما يفهم عن المشير لا تقطع الصلاة ولا تفسده، أن النبي أشار إليهم. قلت وهذا من الفقه الذي حرمه أهل الرأي، وفي الباب أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما، ففيه جواز الحركة في الصلاة للحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتحرك في الصلاة من للحاجة، وفيه فضيلة للحسن والحسين، فمن أحبني فليحب هذين، فلا يبغض الحسن والحسين إلا منافق، نعم. وفيه أيضا إدخال الصغير إلى المسجد إذا كان ذلك للحاجة، مع أنه غير مخاطب بالصلاة ولا وليه، يعني كما قلنا بأن الصبي لا يؤمر بالصلاة إلا إذا بلغ السابعة، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سابع، لكن للإنسان أن يدخل هذا الصبي الصغير الذي لم يبلغ السابعة للحاجة للحاجة. ويشهد له أيضا ما جاء عند مسلم من أن النبي كان يدخل الصلاة ويريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز. فإذا كانت المرأة لا غنى لا عن ولدها ولا تستطيع أن تترك الولد في البيت، فإنها تأتي به حال الصلاة، هذه أمور طارئة، لكن لا يتعود الإنسان مع عدم الحاجة أن يأتي بالولد إلى المسجد، لأن ذلك يشوش على المصلين، ولأن هذا أدعى أيضا لتلويث المسجد، إنما هذا كله محمول على الحاجة. لهذا ما كان النبي يدخل بالحسن والحسين كل صلاة، ولا كان يدخل بزينب بابنة زينب كل صلاة، وإنما هذا كان طارئا، ولما كان النبي يأتي بهؤلاء الصغار ويدخل بهم إلى المسجد دائما، فيحمل هذا على الطوارئ، نعم.
قال فضل السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال أرأيت لو دخلت سيرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل.
سيارة
يقول
وفي الأصل صبرة كما كان سابقا في سورة الصلاة تبع المسند، وقد نقلنا تصحيحها ومعناها من سورة الصلاة المطبوعة. والصيارة حظيرة تتخذ للدواب من الحجارة وأغصان الشجر وجمعها صير كما في النهاية، والمعنى مجتمع أو مجتمع فيها خيل، يبقى صيارة فيها خيل دهم بهم، والبهم جمع والدهم جمع أدهم وهو الأسود، والبهم جمع بهيم وهو في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه كما في النهاية، والبهيم والأسود، نعم.
وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرف،
يعني من البياض، أغر من الغر وهو البياض الذي يكون في وجه الفرس، ومحجل وهو من الخيل الذي يرتفع البياض في قومه إلى موضع القيد، يعني أن فيها فرس يخالف الألوان، نعم.
أما كنت تعرفه منها؟ قال بلى
لاختلاف اللون، نعم.
قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء.
إذن هذه الأمة تعرف بهذا الأمر يوم القيامة، تعرف بهذا الأمر يوم القيامة. فمع كثرة الخلق إلا أن هذه الأمة لها تلك العلامة، فإن أمتي كما قال النبي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فدل هذا على أن هذا الأمر خاص بهذه الأمة. وإذا دخل من شاء الله عز وجل أن يدخل النار بسبب معاصيه وهو يصلي أخرج من النار فعرف بمواضع سجود. طيب، فإذا لم يكن له مواضع وضوء ولا مواضع سجود فكيف يعرف؟ دل هذا على أن الصلاة سمة الإسلام، وأن من ترك الوضوء والصلاة فإنه ليس بمسلم. إذ كيف يعرف من لا وضوء له ولا صلاة؟ نعم، فدل هذا، يمكن أن يضاف هذا من أدلة تكفير تارك الصلاة، أنه إذا لم يصلي قط فإن هذا ليس له سيمة يعني يخرج بها من النار، وليس له سيمة من الوضوء يعرف بها أيضا. نعم.
ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون أثر السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون.
يقول الألباني قال النووي: ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة التي يسجد الإنسان عليها، وهكذا قاله بعض العلماء، وأنكره القاضي عياض رحمه الله وقال: المراد بأثر السجود الجبهة خاصة والمختار الأول. فإن قيل قد ذكر مسلم بعد هذا مرفوعا: إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات الوجوه، فالجواب أن هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار، بأنه لا يسلم منهم من النار إلا دارات الوجوه، وأما غيرهم فيسلم جميع أعضاء السجود منهم. عملا بعموم هذا الحديث، فهذا الحديث عام وذلك خاص، فيعمل بالعام إلا ما خص، والله أعلم. يعني أن أقواما تمتنع النار من مواضع من أكل مواضع السجود كلها، وأن أقواما تمتنع النار من أكل دارات الوجوه فقط. وفيه أن عصاة المصلين لا يخلدون في النار، وكذلك لو كان الموحد تاركا للصلاة كسلا فإنه لا يخلد، صح ذلك فانظر الصحيحة. هذه بقى إضافة من عند الشيخ. وفيه أن عصاة المصلين لا يخلدون في النار، أن عصاة المصلين لا يخلدون في النار، ليه؟ لأنهم سيخرجون بمواضع السجود. وكذلك لو كان الموحد تارك للصلاة كسلا فإنه لا يخلد، صح ذلك. يعني يقصد بقى حديث الشفاعة في أنه بعد ذلك يخرج أقوام من النار لم يعملوا خيرا قط، أي بعد هؤلاء لما يذهب المؤمنون فلا يجدون أحدا من هؤلاء. لكن العلماء بيّنوا أن عدم معرفتهم لهذا لا ينفي عدم وجود من له ذلك، لكن بحسب علمهم هم لا يعرفونهم، لكن هذا لا ينفي أن يكون هذا موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لا يخرج من النار إلا من استحق، ومن استحق لابد أن يكون عنده عمل. قال: إلا أثر السجود، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. قال: وقطعة من حديث طويل في البعث والشفاعة يرويها أبو هريرة رضي الله عنه لا بأس من نسوقه وبطوله، قال: إن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل فيقول: أنا ربكم، فيقولونها فيقول: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقول أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، مع أننا آخر الأمم، إلا أن هذه الأمة لفضلها تكون أول أمة تجوز الصراط. ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظامها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى أو يخردل حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار الحديث وتمام، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار. الحديث بتمامه خرجه البخاري والسياق له ومسلم وابن خزيمة في كتاب التوحيد. نعم.
قال فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا
أهل. وهذا لا نستدل بهذه العمومات في مورد الخصوص، نستدل بهذه العمومات فنأتي بحديث الشفاعة وكذا في مورد الخصوص، لأنها تؤول على غير هذا المورد، على مورد الخصوص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، حديث جابر، وأيضا حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فبين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فلا يقال هذا على الجحود، لأنه أيضا بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصوم جاحدا أيضا، وترك الزكاة جاحدا، وترك الحج جاحدا، وكذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فإن حمل على الجحود طيب الصيام والزكاة والحج. وهكذا فهم الصحابة رضوان الله عليه، كما ذكر عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فلو حملنا ذلك على الجحود، طيب هل الصحابة ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركوه جحودا كفرا إلا الصلاة؟ لا. فيبقى أن الصلاة لها صفة خاصة، وهي أن تاركها تركا كليا على وجه التكاسل ليس بمسلم، ليس بمسلم بالنص. وهذا سياق عبد الله بن شقيق يبين أن هذا إجماع الصحابة، وبيستدل أحمد في أصول السنة، ونقل هذا أيضا عن إسحاق نقله محمد بن نصر المروزي. فهذه إجماعات منقولة، هذه إجماعات منقولة. وأما ما ورد في ذلك من خلاف فهو محمول على أن من قال بذلك واشتد في هذه المسألة لعدم بلوغ الإجماع له، لعدم بلوغ الإجماع له. ولكن هذا الترك الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كفر صاحبه هو الترك الكلي، وإنما قيل بالترك الكلي دون بعض الصلوات، وإن كان جمع من الصحابة ذهب إلى كفر تارك صلاة واحدة، إلى كفر تارك صلاة واحدة عمدا، لكن يدل على أن التارك لبعض الصلوات لا يكفر حديث عبادة ابن الصامت، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء عاقبه. وبهذا تجتمع النصوص في هذا. ولا يستدل بحديث عبادة أيضا على أن الترك كلية، أن الترك كلية لا يكفر صاحبه، لأن النص ومن لم يحافظ، فهذا محمول على من لم يحافظ عليها ولم يأتي بها كلها حتى يجمع بين هذا وبين حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلا يستدل بالعمومات كحديث الشفاعة والآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن ما دون ذلك لمن يشاء ما هو أقل من ذلك، وليس معناه ما هو غير ذلك، لأن الكفر غير الشرك ومع ذلك لا يدخل في المغفرة. وفي حديث جابر بين أن ترك الصلاة شرك وأن ترك الصلاة كفر، فإذا كانت الآية إن الله لا يغفر أي شرك به فإن ترك الصلاة شرك. قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فهي شرك أيضا وهي كفر. فلا يستدل بالعمومات في الموارد الخاصة، مثل الذين أخذوا نص لم يعملوا خيرا قط فعارضوا بها النصوص الخاصة التي بينت أنه لا بد من العمل حتى يكون الرجل مؤمنا، كذكر الله عز وجل العمل في القرآن دائما، وذكر الله سبحانه وتعالى دخول الجنة بالعمل بما كنتم تعملون، واتفاق السلف على هذا كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى، فقد نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر، نقل هذا الإجماع عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. فهذه قاعدة ننتبه إليها يا أخوان، إذا ورد لنا المورد الخاص في النصوص وكان هذا فهم الصحابة والتابعين، فلا آتي أنا أستشكل على هذه الموارد الخاصة بنصوص عامة تحتمل، فإن هذا الاحتمال يبطله النصوص الخاصة والفهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي فهم الصحابة، كانوا لا يرون شيء من أعمال تركوا كفر غير الصلاة، هذا الذي فهم الصحابة، وهذا الذي نقل في الإجماع أيضا الصحابة، ونقل في الإجماع أيضا التابعون كإسحاق وغيره، فدل هذا على أن تارك الصلاة هذا يكفر الكفر الأكبر إذا كان تركه للصلاة تركا كليا، وإلا ما الذي تتميز به الصلاة في سائر هذه النصوص؟ إذا قلنا بالجحود فإن الصلاة لا تتميز عن باقي الأركان في مسألة الجحود وعدم الجحود، فإن من جحد صياما زكاة حجا من جحد شيئا من ذلك فقد كفر. يبقى للصلاة حكمها الخاص وهو ذلك، وأيضا يستأنس لذلك بما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث عبادة بن الصامت في الأمراء قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وجاء في الحديث لا ما صلوا، فدل هذا على أن الصلاة أن ترك الصلاة من الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. نعم نعم أن إيه؟ ما هو الجمع بين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد مهم جدا، لأنه يبين هذا أيضا، يبين هذا بل وفيه ذكر العمل وعدم الاشتراك بالله، الجمع بين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد رضي الله عنه. نعم.
قال السجود على الأرض والحصير، وكان يسجد على الأرض كثيرا، وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحرب، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وكان يقول وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، وكان من
يعني عنده التراب يضرب عليه ويتيمم إذا لم يجد الماء. نعم. وعنده موضع الصلاة فيصلي في أي موضع طالما أدركته الصلاة، وليس يختص المساجد فقط بالصلاة إنما في أي موضع. نعم.
وكان
هذا طبعا إذا لم يكن في بلد فيها المساجد فإنه يجب عليه حضور الجماعة، لكن في أي مكان أدركته الصلاة فعنده صلاته وعنده مسجده وعنده طهوره. نعم.
وكان من قبل،
وهذا من تيسير الله عز وجل على هذه الأمة، تيسير الله على هذه الأمة، أي مكان على جبل كنت أو على رمل أو على تراب أو على حشيش أو على أي شيء فاسجد عليه وصلي. وعندك الأرض الطهور سبحان الله، يعني إذا فقدت الماء فليس يعني هذا أنك تؤمر بالتنقيب عن الماء، لا، إذا فقدت الماء فعندك التراب فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه مباشرة سبحان الله، فتضرب على الأرض وتتأمم وتصلي وأنت مكانك. هذا من تيسير الله عز وجل على هذه الأمة. نعم.
وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم.
نعم. قال هو قطعة من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلني ربي على الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أو قال على الأمم بأربع، قال أرسلت للناس كافة وجعلت الأرض، وذكر الحديث اللي هو لي مسجدا وطهورا. طبعا جاء في حديث جابر الصحيحين بخمس. نعم.
وكان ربما سجد في طين وماء، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة 21 من رمضان. نعم. حين أمطرت السماء وسال سقف المسجد وكان من جريد النخل، فسجد صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. قال أبو سعيد الخدري فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين.
نعم.
وكان يصلي على الخمرة أحيانا.
صلى على الخمرة، قال ابن كثير في النهاية هي مقدار ما يضع رجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحو من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار. سميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها انتهى. وفي الفتح هي السجادة يسجد عليها المصلي. ثم ذكر حديث ابن عباس في الفأر التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا عليه. ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه. قلت يعني الشيخ الألباني هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود من طريق عمرو بن طلحة قال حدثنا أصبط عن سماك بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس به وله تتمة، فاحترقت منها مثل موضع درهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سروجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على مثل هذا فتحرقكم. وهذا إسناد جيد. نعم، يعني أنه لا بأس للإنسان أن يصلي على السجادة أو الخمرة لا بأس، وليس باللازم أن يباشر بجبهته أرضا. نعم.
وعلى الحصير أحيانا، وصلى عليه مرة وقد اسود من طول ما لبس
كما صح عن أنس. نعم. نعم. السجاد إيه؟ لماذا؟ أيوة يعني ما في داعي أن يوضع سجاد هذا على سجاد، ولعل هذا يكون من اختصاص البعض بهذا المكان. وفي هذا نهي شديد بل هو غصب لهذه الأماكن، إذا وضع الإنسان سجادة خاصة به على الفرش الموجودة الآن حتى لا يصلي أحد في هذا المكان سواه فهذا غصب، هذا غصب. وفي صحة صلاته قولان لأهل العلم. نعم. فإن كان لحجز مكان فهذا لا يجوز هو غصب، فإن كان لغير ذلك فما الداعي، ما الداعي إلا أنهم يضعون الإمام فقط هذه، ربما أحيانا يقولون لتمييز القبلة لأن بعض قد يدخل غريب ولا يدري عن القبلة فتتميز بربع هذا، نقول لو كان هذا، لأنه السجاد المسجد قد يدل عليه، الإشارة في المسجد أيضا علامة القبلة قد تدل عليه، لكن لو افترضنا يعني وجود مثل هذه مثل هذا الشيء الدال على القبلة، لو افترضنا فإنه يستعاض عنه بشيء يدل على القبلة بغير هذه، فالأولى ترك هذه، لكنها أخف من مسألة حجز بعض الناس أماكنهم عن طريق هذه السجادة، فإن هذا غصب. نعم.
قال الرفع من السجود.
ثم قال وصلى عليه مرة وقد اسود.
نعم. الرفع من السجود ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا، وأمر بذلك المسيء صلاته فقال: لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا.
ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، هذا مر معنا الكلام. يقول: قد جاء في هذا الرفع عدة أحاديث صحيحة، من عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد وضع، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد وضع جبهه وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. قال محمد وابن جحادة كما يأتي: فذكرت ذلك الحسن بن أبي الحسن فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل من فعل وتركه من تركه. خرجه أبو داود. وعنه ابن حزم من طريق محمد بن جحادة قال: حدثنا عبد الجبار بن وائل بن حجر قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة. قال: حدثنا علقمة بن وائل كذا في رواية ابن حزم وهو الصواب، وفي السنن وائل بن علقمة وسهم بعض الرواة عن أبي وائل بن حجر، وهذا سند صحيح عن شرط مسلم. قد أخرجه أحمد من طريق أشعث بن سوار عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه نحوه بلفظ: وكان يرفع يديه كلما كبر ورفع ووضع بين السجدتين. وكان يرفع يديه كلما كبر ورفع، كان يرفع يديه كلما كبر ورفع ووضع بين السجدتين. وسنده حسن لولا أنه منقطع كما سبق في التكبير عند الهوي إلى السجود. قد ذكرت له هناك طريقا آخر مع بقية الحديث الواردة في هذا الباب. وفي أيضا حديث ابن عباس ساق بسنده عند أبي داود والنسائي قال: صلى إلى جنب عبد الله بن طاووس، يقول من طريق النضر بن كثير أبي سهل قال: صلى إلى جنب عبد الله بن طاووس بمنى في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت أنا ذلك، فقلت لوهيب ابن خالد: إن هذا يصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه. فقال له وهيب: تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه؟ فقال عبد الله بن طاووس: رأيت أبي يصنعه. وقال: إن رأيت ابن عباس يصنعه. وقال عبد الله بن عباس: رأيت النبي يصنعه. ورجاله ثقات رجال الشيخين غير النضر هذا فهو ضعيف كما في التقرير، يعني ما يخلو حديث من هذا من ضعف، فلا يعارض ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وكان لا يفعل ذلك في السجود. ويدل على ذلك استغراب هؤلاء الذين رأوا هذا الأمر، لم يكن أحد يفعله. فهذه الأحاديث لا تقاوم ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه كان لا يفعل ذلك في السجود، فلا تقوى على ذلك ولا تقاوم، خصوصا في نفس الأحاديث أن هذا أمر مستغرب. قال: إن هذا يصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه. ولو كانت هذه الصفة معروفة أو واردة لنقلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي تطمئن إليه النفس من ذلك أن هذا لم يثبت ولا يصلح معارضا كما ذكرنا من قبل في هذا المبحث. فمسألة الرفع بين السجدتين وعند الرفع من السجود هذا لا يصح، وإن صح فهو شاذ مخالف لما هو أصح مما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل شيئا من ذلك، لم يكن يفعل شيئا من ذلك، نعم، في السجود، نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله،
نعم.
قال أبو عمر: زيادة وائل بن حجر في حديثه رفع اليدين بين السجدتين قد عارضه في ذلك ابن عمر بقوله: وكان لا يرفع بين السجدتين. والسنن لا تثبت إذا تعارضت وتدافعت، ووائل بن حجر إنما رآه أياما قليلة في قدومه عليه، وابن عمر صاحبه إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، فحديث ابن عمر أصح عندهم وأولى أن يعمل به من حديث وائل بن حجر، وعليه العمل عند جماعة الفقهاء الأنصار القائلين بالرفع.
يعني الحقيقة يعني هذا كلام قد يكون محل نظر، مسألة السنة إذا تدافعت وتعارضت وكذا ليس مطلقا، لكن إذا عجزنا عن الجمع نأتي إلى النظر إلى الصحة والثبوت وعدمه، فلا يقال هذا حديث لا يعارض كذا كذا هكذا مطلقا. قد يقول واحد حديث ابن عمر لا يعارض أيضا، لأن حديث ابن عمر فيه النفي وحديث وائل فيه الإثبات، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي، لكن يقال تقاوم تعارض هنا وهو لا يخلو من مقال، يعني من جهة الصحة فإن مثل هذا لا يقاوم ما جاء في الصحيحين. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ذلك، والوهم قد يرد إلى الصحابة، فلماذا لم يذكر هذا سائر الصحابة رضوان الله عليهم مع وجوده؟ فلم يسلم حديث من من مقال، فلا يقوم هذا ما جاء في الصحيحين. نعم.
قال: الافتراش والإقعاء بين السجدتين، ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا، وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة.
يقول: ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليه مطمئنا. قال هذه لفظة جاءت في حديث ميمونة بنت الحارث: وإذا قعد طمأن على فخذه اليسرى، وقد مر في التجافي. وجاء أيضا من حديث أبو حميد السعيد في عشرة من الصحابة، خرج البيهقي وغيره، وقد مر تخرج في الركوع وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها، كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. نعم.
وكان أحيانا يقعي ينصب على عقبيه وصدور
ينتصب على عقبيه
وكان أحيانا يقعي ينتصب على عقبيه وصدور قدميه.
قال: هو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، رواه ابن جريج، أخبرنا أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال: هي السنة. فقلنا: إننا نراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. ثم قال: وقد جاء بيان صفة هذا الإقعاء في رواية البيهقي من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عن انتصاب رسول قال حديثنا عن انتصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه وصدور قدميه بين السجدتين إذا صلى، أو حدثني عن انتصاب رسول الله على عقبيه وصدور قدميه بين السجدتين إذا صلى عبد الله ابن أبي نجيح المكي عن مجاهد بن جابر أبي الحجاج قال: سمعت عبد الله بن عباس يذكره. قال: فقلت له: يا أبا العباس، والله إن كنا لنعد هذا جفاء ممن صنع. قال: فقال: إنها سنة، وهذا إسناد جيد. وله عنده شاهد من حديث ابن عباس، خرج من طريق محمد بن عجلان أن أبا الزبير أخبره أنه رأى عبد الله بن عمر إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه من السنة، وهذا سند حسن. نعم. وهذا يكون بين السجدتين، لا ليس فين ليس في التشهد، وإنما يكون بين السجدتين. هذا ما تعلق بكلامه هنا رحمه الله تعالى. وأما ما ورد عن إن نهي عن الإقعاء، يقول الشيخ: ثم إن هذه الأحاديث لو صحت لا تعارض حديث ابن عباس وابن عمر، لأنها تنهى عن إقعاء خاص وهو إقعاء الكلب، وصورته أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب فاقيه ويضع يديه على الأرض. كذا فسره علماء اللغة ومنه أبو عبيد فيما رواه البيهقي عنه. فهذا إقعاء غير الإقعاء الثابت في السنة، وبذلك يجمع بين الأخبار كما بينه البيهقي وتبعه من الصلاح والنووي وغيره من المحققين. وحينئذ فلا مبرر القول بالنسخ كما فعل الخطبي وغيره. قال النووي في المجموع: والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ، ولم يتعذر هنا الجمع بل أمكن كما ذكره البيهقي، ولم يعلم أيضا التاريخ. قال: فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الإقعاء نوعان، أحدهما مكروه والثاني سنة. وأما الجمع بين حديثي ابن عباس وابن عمر وحديث أبي حميد ووائل وغيرهما في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه من افتراش على قدمين اليسرى، هو أن النبي كانت له في الصلاة أحوال، حال يفعل فيها هذا وحال يفعل فيها ذاك، كما كانت له أحوال في تطويل القراءة وتخفي فيها وغير ذلك من أنواعها، وكما توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وكما طاف راكبا وطاف ماشيا، وكما أوتر أول الليل وآخره وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر وغير ذلك، كما هو معلوم من أحواله صلى الله عليه وسلم. كان يفعل العبادة على نوعين. طيب لماذا ما يقال بأن مثل هذا أيضا الرفع عند القيام من السجود؟ نقول هذه أحاديث صحيحة، هذه الأحاديث الواردة في مثل هذه أحاديث صحيحة، إنما يصار إلى هذا إذا صحت الأحاديث وليس فيها النفي، إنما هذا ذكر صفة وهذا ذكر صفة، إنما إذا لم تقاوم من جهة صحة الأحاديث الصحيحة قدمنا الصحيح عليه، وثانيا إذا ورد النفي فإنه لا يقاوم الإثبات هنا إلا إذا كان على درجة الأحاديث النافية. نعم، فللضعف فيها. فالحاصل الإقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر فعله النبي على التفسير المختار، وفعل صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو حميد وموافقوه من الافتراش، وكلاهما سنة، لكن إحدى السنتين أكثر وأشهر وهي رواية أبي حميد، لأنه رواها وصدقه عشرة من الصحابة كما سبق، ورواها وائل بن حجر وغيره، وهذا يدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وشهرته عندهم، فهي أفضل وأرجح مع أن الإقعاء سنة أيضا. هذا ما يسر الله الكريم من تحقيق أمر الإقعاء، وهو من المهمات لتكرار الحاجة إليه في كل يوم مع تكرره في كتب الحديث والفقه واستشكال أكثر الناس له من كل الطوائف. قد من الله الكريم بإتقانه، ولله الحمد على جميع نعمه، انتهى كلامه رحمه الله. نعم، طيب نكتفي بهذا القول. نعم، إذا تعرض يقولون لفظ هنا صحيح، لو تعارض حقيقي وهذا لا يكون، إنما لابد من إما محمول نسخ أو محمول الجمع مطلق ومقيد خاص وعام، لأن الكل من مشكات واحدة، فلا يمكن أن يقع هنا التعارض. فنقول: ما المرجح؟ لماذا أخذ هذه وأترك هذه؟ إن ثبت عندي نسخ قلت به، وإن ثبت عندي وجه ترجيح قلت به، لكن ما أقول تدفعت وتعارضت ثم أخذ صفة بغير مرجح. لابد في الصفة المختارة إن ظهر التعارض وكذا في الصفة المختارة من هذا، والتعارض إنما يكون في إثبات ونافي. لكن هل يكون التعارض مثلا في مطلق ذكر الصفة؟ يعني مثلا ذكر بعضهم الرفع، ذكر وسكت بعضه، هذا مباشرة نأخذ الرفع إذا ثبت وقد الحديث صحيحة، لأنه لا معارض لها. كون هذا يسكت وهذا يذكر لا إشكال، مثل مثلا جلسة الاستراحة هي أحد نفاها، ما أحد نفاه، لكن أحد أثبت. فهنا ما يقال الواصفون لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه أو كذا أو كذا، نقول والواصفون لصلاة النبي ذكروه. يبقى هنا التعارض هنا ليس بحقيقي، إنما هي من ذكر بين من ذكر ومن سكت. أما من أثبت ومن نفى والمورد واحد، هذا لابد، هذا ظاهر تعارض، هذا لابد من ترجيح في ذلك، إما على النسخ إذا عرفنا التاريخ، إما على التخصيص والعموم، إما على الإطلاق والتقييد، إما على كذا وكذا إلى آخره. وبالتالي هذه القاعدة ما تعارض، وهي مسألة المثبت والنافي، لأن في فرق بين المثبت والنافي، وفي فرق بين المثبت والساكت. هذا ما نفى، فيبقى هو ذكر ما عنده، والثاني ذكر ما عنده، فهذا زاد فقط، فهي زيادة ليست من باب التعارض، بل هي زيادة. نعم، فإذا ثبتت وكانت صحيحة فيعمل بها. صح، إذا كانت الأحاديث متقاومة في الصحة، فعائشة حينما نفت أن النبي بالى هذا حديثها في الصحيح، وجاء وحذيفة حينما أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بالى قائما فهذا حديث أيضا صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، وعليه فإننا نقول الجمع موجود، وهو أن عائشة إنما ذكرت ما رأت، فإنها ما رأت النبي يبول جالسا قائما قط، وحذيفة أثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما، فنجمع بهذا وذاك أن عائشة إنما ذكرت هذا بحسب علمها، وأن حذيفة أثبت هذا، والمثبت مقدم على النافي. ليه؟ لأن الحديث تقاومت صحته، هي تنفي وهذا يثبت، فنقدم المثبت على النافي. لكن مثلا مثل عندنا الرفع عند قيام من السجود، هذا كله أحاديث لا تخلو من مقام، كله لا تخلو من مقام، فلا تقاوم ما جاء في الصحيحين وحديث عبد الله بن عمر، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وابن عمر ما كان يترك النبي، ومعروف بشدة التحري، حتى إنه نقل عن النبي ما لم ينقل غيره من الصحابة، وأخذ من ذلك فقها لم يتابع عليه من الصحابة، فنرد فقها لا روايته. من ذلك مثلا الحديث الكثيرة جدا في وصف ابن عمر لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق بين المدينة ومكة، فقد ذكر البخاري تقريبا 9 أحاديث متتالية في صفة صلاة النبي في الطريق، يصف ذلك ابن عمر بالشبر، يعرف عند الصخرة الفلانية في المكان الفلاني، يصف ذلك غاية في الدقة. هذه من الرواية مقبولة، لكن ابن عمر كان يرى تتبع هذه الأماكن، وهذا ما لم يوافقه عليه الصحابة، ومنهم أبوه، فقد كان ينهى عن ذلك، كما ذكر ذلك ابن وضاح وغيره، لما صلى عمر ذات يوم بالناس، ثم بعدما صلى رأى انصراف الناس إلى جهات، هذا ينصرف إلى كذا، هذا ينصرف كذا، فسأل، فقالوا مواضع صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيها، يتحرون فيها، فنهى عمر عن ذلك، وبين أن الأمم السابقة إنما هلكت بتتبع آثار أنبيائه. هذا في فقه، أما في رواية فلا. فابن عمر معروف بشدة التحري جدا جدا، فابن عمر ما كان يترك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة وإتقان، ومع ذلك نفى، لم يفعل ذلك، ذكر الرفع عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع، ونفى ذلك. يعني ما هو سكت، لو سكت لقلنا هذه الأحاديث وإن لم تخلو من قالك بمجموعها يفيد حكما، لكن لما عارضها الصحيح فنقدم هذا الصحيح عليها. فهذا الموضع موضع يحتاج إلى مقاوم قوي، ليس مقاوم ضعيف، المقاوم الضعيف لا يقاوم الصحيح هذا، لا يقاوم الصحيح هذا، ويدعمه سائر من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة فلم يذكر ذلك. نعم، نعم، مع أن الذي نقله ابن عمر في حديث اللحية لم ينقله مرفوعا، إنما نقله فهما. أليس قول ابن عمر كان إذا حج اعتمر قبض على حسب ما فضل أخذه؟ هو هذا من فعله أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال رأيت النبي يفعل هذا؟ إذن هو موقوف عليه، هو هذا فهمه رضي الله عنه. فإذا هنا الحكم للفهم أو التحكم الفهم لا إلى الرواية، لا إلى، لو قال ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته يقبض على لحيته فما فضل أخذه، هذا له شأن آخر في البحث. لكن كون ابن عمر كان إذا حج اعتمر قبض على لحيته فما فضل يعني أخذ، هذا فهم ابن عمر للتحليق في الحج والعمرة. ولهذا لماذا في الحج والعمرة بالذات؟ لأنه يرى أن ذلك يدخل أيضا في جملة ما يؤخذ نسكا. نعم. ثم إخواني دائما يعني الصفات التي تكون شاذة هذه ينبغي الإنسان أن يحتاط فيها جدا وأن يكون الترجيح فيها قويا. ولا أقتصر أنا على رواية فيها علل وإن صححتها أنا وليس عليها العمل، فإن ذلك قد يكون في وضع أمور شاذة في الأمة. لكن أنا أنظر إلى العلماء ومسلك العلماء وفهم العلماء لهذا وتبويب أهل العلم في هذا، أنظر هل العمل على هذا أم لا. لا أتي أنا إلى صفة في بعض الأحاديث هذه الصفة مهجورة فما ترك العلماء العمل بها إلا لأنها لم تثبت عندهم ولم تصلح هذه الصفة لمقاومة الصفات الواردة بدونها. ليس هذا في صفة الصلاة فقط، بل في كل عبادة، بل في أحكام الشريعة عموما. لا يأتي الإنسان إلى مثل هذه الروايات التي تخالف المشهور ثم يقول بذلك، ثم يقول بذلك. مثل مثلا بعض الصفات الواردة كالاعتكاف في المسجد مساجد الثلاثة فقط مثلا، ومثل أيضا عود الإنسان محرما إذا أنه أمس يوم الحج ولم يطلب بالبيت ولو تحلل التحلل الأول. مثل هذه الأشياء التي تكون شاذة ولو صحت الرواية يعني على استحياء في هذا الأمر، فإنه ينظر إلى عمل أهل العلم، ينظر إلى عمل أهل العلم في ذلك، ينظر إلى عمل أهل العلم في هذا، وهل عمل بذلك أهل العلم أم لا، وبوبوا ذلك أو اشتهر ذلك أم لا. نعم.